الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه. ونسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا نعمان وأن يبارك في علمه وفي عمله وأن يبارك في مركزه هذا وفي سائر علماء أهل السنة الذي أتاح لنا جزاه الله خيرا إلقاء هذا الدرس في هذا المكان. يعني مع أنني ما أنسى أن أقول، يعني لو قلت وهو أولى بهذا مني لكنت قد هضمته وتنقصته. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا؟ ولكن جزاه الله خيرا على تشجيعه، جزاه الله خيرا على تشجيعه لطلابه في إلقاء الدروس، حتى إذا حصل شيء من الخطأ يقع التقويم منه. وابن عباس يقول لسعيد بن جبير: أليس من فضل الله عليك أن تتكلم بين يدي، فإذا أخطأت قومتك. ابن عباس يقول لسعيد بن جبير نحو من هذا الكلام: أليس من فضل الله عليك أن تتكلم بين يدي، فإذا أخطأت قومتك. يعني فهذا يكون من فضل الله على الطالب أن يتكلم بين يدي شيخه، فإذا وقع شيء من الخلل أو التقصير أو نحو ذلك يقوم الشيخ جزاه الله خير بالتقويم والتنبيه. نسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا وأن يبارك فيه. كنا قد وقفنا في آخر درس قرأناه: الله الذي يكشف الضر، في حديث أبي جري جابر بن سليم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: التحذير من الغلو، التحذير من الغلو. هذا إخواني في الله باب نافع جدا، خاصة في هذه الأيام التي نعيشها والأزمنة التي نحن فيها. ما أحوجنا إلى هذا الباب، التحذير من الغلو، لأن الغلو إخواني في الله يقود إلى كل شر. بل ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الثالث 83 و300 أنه من أسباب المروق من الإسلام والسنة. ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الثالث 83 و300 ذكر أن الغلو من أسباب المروق من الإسلام والسنة، وهذا يدل على خطر هذا الداء. وهكذا أيضا الشيخ سليمان بن سحمان تقدم أن ذكرنا أن له كتاب طيب جدا نافع مفيد لطالب العلم، اسمه منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع، وهو مطبوع هذا الكتاب، منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع. ذكر أن الغلو علامة على البدعة، ذكر أن الغلو علامة على البدعة. قال شيخ سليمان بن سحمان: ومن علامات صاحب البدعة التشديد والغلظة والغلو في الدين. يقول الشيخ سليمان: ومن علامات صاحب البدعة التشديد والغلظة والغلو في الدين. فلاحظ يعني أمر يكون من أسباب المروق من الإسلام والسنة كما يذكر الشيخ الإسلام، وأنه علامة على البدعة كما يذكر الشيخ سليمان بن سحمان، جدير بالإنسان أن يدرسه وأن يتعلمه وأن يعرفه حتى يحذره. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فيقول الشيخ رحمه الله: التحذير من الغلو، والغلو مأخوذ من غلا يغلو غلوا إذا جاوز حده، مأخوذ من غلا يغلو غلوا إذا جاوز حده. وشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. يقول الشيخ في الاقتضاء: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده، أن تمدح شيئا شخصا أو غير ذلك فتبالغ في مدحه فوق ما يستحق، هذا من الغلو. أو كذلك أيضا أن تذمه ذما فوق ما يستحق، هذا من الغلو. والله أمر بالعدل. وقد يقال يعني كما ذكر بعض العلماء، قد يقال يعني حتى يكون أوسع وأشمل، أن الغلو مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل، وذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله، مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل. يعني لاحظوا أن لم يقول شيخ الإسلام أن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه، نلاحظ أنه يعني قد يقول قال إيش، قصر الغلو في ماذا؟ في الحمد والذم الذي يجمعه من حيث العموم والثناء. طيب الغلو هل يكون في هذا فقط؟ لا، في هذا وفي غيره. فيقول العثيمين رحمه الله: وقد يقال مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو تحذيرا صريحا، فقال في حديث ابن عباس: بمثل هذا فرموا، عندما أخذ صلى الله عليه وسلم حصاة صغيرة وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث إخواني في الله فيه تحريم الغلو من وجهين، تحريم الغلو من وجهين. الأول تحذير من الغلو، إياكم والغلو، والتحذير يعتبر إيش؟ نهي وزيادة. أولا هذا الحديث فيه تحريم الغلو من وجهين. الأول تحذير من الغلو، إياكم صيغة التحذير، والتحذير نهي وزيادة. والثاني أنه ذكر أنه سبب لإيش؟ نعم، هلاك الأمم، أنه ذكر أنه سبب لهلاك الأمم، وما كان سببا للهلاك فإنه يكون إيش؟ محرما، فإنه يكون محرما. شيخ الإسلام ذكر هذا الحديث وقال: وإياكم والغلو في الدين. قال في الاقتضاء الأول 29 و300، قال: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. يقول هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله رحمه الله يعني التحذير من الغلو، يعني يمكن أن نقول هنا أن أقسام الغلو، تقسيم الغلو يمكن أن نقول أنه تقسيم باعتبار الحكم وتقسيم باعتبار المحل. تقسيم الغلو باعتبار الحكم ينقسم إلى قسمين: تقسيم الغلو باعتبار الحكم ينقسم إلى قسمين. الأول غلو عبادة، غلو عبادة، وهذا شرك أكبر، شرك أكبر، كأن يغلو في المخلوق، كأن يغلو في المخلوق فيجعل له شيء من حقوق الله كالدعاء والذبح والنذر، غلو عبادة، وهذا شرك أكبر، كأن يغلو في المخلوق فيجعل له شيئا من حقوق الله الخاصة به كالدعاء والذبح والنذر. تجد مثلا اليوم كثير من المتصوفة يغلو في بعض شيوخه فيذبح له وينذر له ويدعوه من دون الله، بل ربما يزعم أنه يعلم الغيب. كم وكم من المتصوفة ممن يزعم أن الشيخ الفلاني يعلم الغيب وأنه يطلع على اللوح المحفوظ، بل ويزعم بعضهم أن شيخه يقدر أن يغير ما في اللوح المحفوظ، وهذا غلو وبلاء، ومثل غلو الرافضة في أئمتهم فهذا حاصل. والنوع الثاني غلو وسيلة. الأول غلو عبادة، يجعل ذبح نذر للمخلوق يعتقد فيه شيئا من خصائص الربوبية أو الألوهية، هذا غلو عبادة، هذا شرك أكبر. الثاني غلو وسيلة، غلو وسيلة هذا قد يكون شرك أصغر وقد يكون كبير من الكبائر، غلو وسيلة قد يكون شرك أصغر وقد يكون كبيرة. مثل إيش الآن؟ يعني الغلو في الوسائل، كالدعاء عند القبر، دعاء الله عند القبر، ما يدعو القبر لا، لكن ما يدعو صاحب القبر، يدعو الله عند القبر، يقول آتي إلى قبر فلان فأدعو الله عنده، هذا غلو في الوسيلة وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر، فمن ثم قلنا إنه شرك أصغر. ولهذا تجد كثيرا يعني حتى في بعض تراجم بعض العلماء والمحدثين قد تجد يعني والدعاء عند قبره مستجاب، دعاء عند قبره مستجاب، وربما قالوا قبر فلان هو الترياق المجرب، الترياق المجرب، لما قالوا قبر معروف الكرخي هو الترياق المجرب، هذا غلو في الوسيلة، كون أنك تأتي إلى قبر الرجل الصالح تدعو الله عنده أو تذبح لله عنده، أو تذبح لله عنده أو تصلي لله عند هذا القبر، كل هذا غلو في الوسائل. ومثله أيضا، مثله أيضا تعصب للصالحين، تعصب للصالحين فيوالي عليه ويعادي عليه، وهكذا أيضا مدحهم المدح الزائد بالألفاظ التي لا تجوز شرعا، كل هذا إخواني في الله باب من أبواب الشر. وما أحسن قول المعلم عندما قال إيش من أوسع أودية الباطل؟ الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. إذن الآن الغلو، الغلو باعتبار الحكم ينقسم إلى كم قسم؟ قلنا إلى قسمين، ما هما؟ غلو عبادة وغلو وسيلة. وأما باعتبار المحل، وأما باعتبار المحل فقد يكون الغلو في العبادات، وقد يكون في المعاملات، وقد يكون في العادات. ويمكن أن نقول يعني قد يكون الغلو في الاعتقادات وهو الأول الاعتقاد، وفي العبادات، وفي المعاملات، وفي العادات، في أربع مواضع الغلو. غلو في الاعتقادات، كغلو النصارى حينما قالوا إيش؟ نعم، غلو النصارى حين قالوا إيش؟ إن الله ثالث ثلاث. ومن هذا القبيل أيضا غلو المعطلة في التنزيه، غلو المعطلة في التنزيه، فإنهم غلوا في التنزيه حتى نفوا عن الله ماذا؟ الصفات. غلوا في التنزيه حتى نفوا عن الله السمع والبصر والوجه واليد والحكمة والعلو والاستواء إلى غير ذلك، يعني من السمع. هذا غلو في التنزيه، آل بهم إلى التعطيل. وهكذا أيضا إيش؟ الغلو في الإثبات، الغلو في الإثبات يؤدي إلى إيش؟ إلى التشبيه، إلى التشبيه. فكم من خائض في هذا الباب غلا في الإثبات، غلا في الإثبات، فأثبت لله الصفات ثم قال هي مثل إيش؟ صفاتنا، هذا تعالى عن ذلك. حتى قال العبدري فيما نسب إليه قال ليس كمثله شيء، قال في الألوهية، أما في الصفات فهو مثلي ومثلك. هذا ذكره الذهبي في ترجمة العبدري أنه قال ليس كمثله شيء، قال هذا في الألوهية، أما في الصفات فهو مثلي ومثلك. ولا شك أن هذا كلام خطير، وقد قال النعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد إيش؟ كفر. فطريقة أهل السنة وسط، إثبات للصفات بغير تعطيل ولا تمثيل، بغير تعطيل ولا تمثيل، ما في غلو. لا نغلو في التنزيه فنعطل، ولا نغلو في الإثبات فنمثل، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال هو ليس كمثله شيء. المحل الثاني من محل الغلو العبادات، والغلو في العبادات يكون بش بالتشدد فيها، بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر وخروج عن الإسلام. الغلو في العبادات التشدد فيها، بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر وخروج عن الإسلام، كغلو الخوارج والمعتزلة. يعني مثلا حيث الخوارج يقولون من فعل كبيرة فإنه ماذا؟ نعم كافر، خارج من ملة الإسلام، هذا غلو. معتزلة عندما يقول من فعل كبيرة فهو في منزلة بين إيش؟ المنزلتين، هذا من الغلو أيضا. وهكذا أيضا من الغلو في العبادات أن تجعل المستحب واجبا وأن تجعل المكروه محرما، هذا من الغلو في العبادات. أن تجعل شيئا من العبادات التي النصوص تدل على أن هذا الشيء مستحب تأتي أن تجعله واجب من الواجبات، هذا غلو، أو مكروه من المكروهات تجعله أنت محرما. والمحل الثالث من محل الغلو، الغلو في المعاملة، في المعاملة، وذلك بأن يشدد الإنسان على نفسه فيحرم ما أحله الله له في المعاملات. أباح الله لك المال تأخذه بالطرق الشرعية وأحل الله البيع، فيأتي بعض الناس يغلو ويحرم على الناس المال، يقول يكفيك القوت وما زاد فهو حرام عليك، هذا يعتبر إيش؟ غلو وتشدد. وابن الجوزي ذكر في تلبيس إبليس شيئا من هذا، ذكر أن بعض الصوفية كان عنده مال وهذا، فمن أجل أنه يتخلص على قوله ويتوجه إلى الله أخذ أمواله كلها وباعها، ثم أخذ المال ورمى به في البحر، رمى به في البحر. وتعقب ابن الجوزي الغزالي في هذا عندما ذكر مثل هذا، وبين أن هذا إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فكون أنك تحرم على الناس شيء من المعاملات التي أباحها الله وأحلها الله، هذا من الغلو. وهكذا أيضا النوع الأخير، الغلو في العادات، الغلو في العادات. الأصل في العادات الإباحة كما معلوم، الأصل في العادات الإباحة، هذا الأصل، ما لم يعني يعرض عارض كأن تكون مخالفة للشريعة وللملة وللنصوص فهذا شيء آخر. فمن الغلو في العبادات إلزام الناس بها، إلزام الناس بها والتمسك بها، بحيث لو تركها الإنسان يلام ويذم ويشنع عليه. هناك عادات في الزواج مثلا مباحة مشروعة، لكن كون أنك تلزم بها الناس بحيث لو تركها إنسان للمته هذا من الغلو والتجاوز. بل أحيانا تكون بعض العادة مخالفة للشرع ويلزم الناس بها، لازم تسوي مثلا كالعادات التي في العزاء عند الموت. كم من عادات عند الناس في العزاء بدع ومحدثات ومخالفات، ويأتي من الناس مع أن الآن عادة محرمة النصوص تدل على تحريمها ويريد أن يلزم الناس بها. فإخواني في الله، هذا الباب باب عظيم، التحذير من الغلو. والدرس القادم إن شاء الله نقرأ الحديث ونكمل إن شاء الله التعليق، لأن الكلام على الغلو يطول. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.